أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا ظهر الجواب عن الأقوال الثلاثة التي حكاها المصنف مما يبنى على القول بالامتناع. الأول، القول بأن الخروج مأمور به فقط الذي هو للشيخ على ما في تقريرات بعض تلامذته، وهذا تقدم نقاشه سابقا. الثاني، قول صاحب الفصول إنه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه، وهذا الذي تعرضنا له أمس وأجبنا عليه. الثالث هو القول بكون الخروج منهيا عنه فقط، محرما تحريما فعليا بالخطاب لا بمجرد الملاك والمبغوضية. هذا القول يظهر فساده مما ساقه المصنف دليلا على سقوط النهي بعد توسط المغصوب وتحقق الاضطرار، باعتبار أنه إذا أصبح الآن مضطرا إلى ارتكاب الخروج وكان لابد له منه بنظر العقل، من باب أنه أقل المحذورين وأخف القبيحين، فلا يمكن في مثله أن يتعلق به النهي، لأن النهي لإيجاد الداعي في نفس المكلف إلى ترك العمل المنهي عنه، ومثل هذا الذي لا بد له بنظر العقل من الفعل لا ينقدح في نفسه، غير قابل لأن ينقدح في نفسه الداعي إلى الترك. من هنا يكون النهي لاغيا في حقه، فالنهي الصادر من الأول يتعلق بالغصب، لا تغصب، لا يشمل مثل هذا الخروج المضطر إليه، وإن كان الاضطرار بسوء الاختيار كما سننبه أيضا لاحقا. هذه أقوال ثلاثة مبنية على الامتناع. بقي الكلام عن القول الرابع مما حكاه، وهو المبني على الجواز، والذي قال إنه اختاره الفاضل القمي ونسبه إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء، وينسب أيضا إلى أبي هاشم الجبائي. خلاصة هذا القول أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، ويجتمع فيه الحكمان. هذا استدل له القمي بما حاصله أن هنا دليلين، دليل يحرم الغصب ودليل يجب التخلص عن الحرام والخروج مصدوق لعنواني موضوعي الدليلين، مصدوق لعنوان الغصب ومصدوق لعنوان التخلص من الحرام، فإنه من جهة تصرف وحركة في مال الغير بغير إذن، وهذا معنى الغصب، فهو مصداق الغصب. ومن جهة أخرى هو وسيلة بها يتخلص عن الحرام الزائد، إذ بارتكابه الخروج وبتحركه من وسط الدار باتجاه بابها عابرا إياه يصبح كائنا خارج الدار ومتخلصا عن الحرام، فهو مخلص عن الحرام. إذن هو مصدوق للعنوانين اللذين عنون بهما موضوع الحكم في الدليلين المذكورين، لا تغصب وتخلص من الحرام، فيجب إعمال كلا هذين الدليلين فيه، لأن شمول كل دليل من الدليلين بموضوعه للخروج هو بمثابة المقتضي لثبوت الحكم فيه، شمول عنوان الغصب له مقتضي لثبوت حكم الغصب فيه وهو التحريم، وشمول عنوان المخلص عن الحرام مقتضي لثبوت حكم المخلص فيه وهو الوجوب. فإذا كان المقتضي موجودا للحكم وجب إعمال دليل الحكم فيما اشتمل على المقتضي، إذا لم يكن مانع عن تأثير وإعمال هذا المقتضي. ونحن ندعي أنه لا مانع هنا عن ذلك، لأن المانع ليس سوى أحد أمرين كلاهما مفقود. الأول لزوم التنافي من اجتماع الحكمين وكون ذلك من اجتماع المتنافيين، هذا الذي يذكر في أصل مسألة الاجتماع، ولأجله يذهب البعض إلى الامتناع، يقول هذا شيء واحد اجتمع فيه النهي والأمر، الوجوب والتحريم، والمفروض أن الوجوب والتحريم متنافيان، والمتنافيان لا يجتمعان في شيء واحد، فلأجله يذهب إلى الامتناع. هذا مانع. المانع الثاني لزوم التكليف بالمحال بما لا يطاق وما لا يقدر عليه، وذلك لأنه هذا الخروج هو شيء واحد، وبتحريمه يكلف بتركه، يطلب تركه، وبإيجابه يطلب فعله، والمفروض أنه لا يمكن الجمع بين فعل الشيء وبين تركه، فتكليف المكلف بفعل الشيء وبتركه جميعا تكليف بالمحال بما لا يطاق. بعبارة أخرى، المانع الأول راجع إلى التكليف المحال، أن يجتمع في الشيء الواحد طلب وإرادة فعله وطلب وإرادة تركه، الوجوب والتحريم، ولا يمكن أن يطلب من طالب واحد فعل الشيء وتركه، لا يمكن أن ينقدع في نفسه الطلبان والإرادتان فيمتنع ذاتا، تكليف محال. أما الثاني فتكليف بالمحال بغض النظر عن الجهة الأولى، ومع تسليم إمكان أن يصدر مثل هذا التكليف من المكلف، أو مثل هذين التكليفين من المكلف، نقول لكن المكلف لا يقدر على الجمع بين المطلوبين والمتعلقين، أي الفعل والترك، فيكون تكليفا بما لا يطاق أو بالمحال على المكلف. نقول كلا هذين المانعين منتفٍ. أما المانع الأول فلأن المفروض أن القمي في مسألة الاجتماع من أنصار القول بالجواز، والقول بالجواز بناء على ما قلنا من أن النزاع في مسألة الاجتماع هو نزاع صغروي، هو بمعنى الفراغ عن كون مورد الاجتماع شيئين اثنين، فهذا الخروج أو بشكل عام قبل أن نتحدث عن هذا الخروج، مجمع الأمر والنهي في محل النزاع المعنون بعنوانين هو من حيث كونه معنونا بهذا العنوان غيره من حيث كونه معنونا بالعنوان الآخر، وبالتالي هو شيئان اثنان وليس شيئا واحدا. ومن هنا لم يكن القول بثبوت الوجوب والتحريم في المجمع قولا باجتماع المتنافيين في واحد، إذ لكل حكم محله ومتعلقه، وإن تراءى في الخارج اتحاد هذا الشيء وثبوت الحكمين في واحد. هذا في أصل المسألة وكليها، وهو منطبق على ما نحن بصدد الحديث عنه من الخروج، فقد بينا في الدليل أن الخروج مصدوق لعنوانين، وأنه من جهة غصب ومن جهة أخرى مخلص تخلص عن الحرام، وعلى ما بينا في أصل المسألة فهو من حيث هو غصب غيره من حيث هو تخلص عن الحرام، وهو في الحقيقة والواقع وبدقة العقل شيئان اثنان، غصب ومخلص عن الحرام. فإذا قلنا بأنه واجب ومحرم لم يكن من قبيل القول باجتماع الحكمين في واحد وتنافي الحكمين فيه، لأن التحريم له متعلقه وهو الغصب، والوجوب له متعلق آخر مختلف عنه وهو المخلص أو التخلص عن الحرام، اللذان قلنا إنهما شيئان ومصداقهما مصداقان في الحقيقة. وبحسب الدقة، فلم يجتمع الحكمان في شيء واحد، فلا مانع من هذه الجهة. وأما المانع الثاني وهو لزوم التكليف بالمحال وبما لا يطاق، فصحيح أن هذا المكلف الذي دخل الدار وأصبح الآن مضطرا إلى الخروج لا يقدر على الجمع بين فعل الخروج وبين تركه، هذا مسلم، لا أحد يقدر على الجمع بين فعل الشيء وبين تركه في زمان واحد في آن واحد، لكن لا يكون هذا مانعا عن تكليفه بالفعل وإجابة عليه وبالترك وتحريم الفعل عليه، وذلك لأن قبح التكليف بما لا يطاق يختص بغير ما لو كان المكلف جمع بينهما بسوء الاختيار، أوقع نفسه في حالة من الجمع بينهما وطلبهما والتكليف بهما بسوء اختياره. في غير هذه الحالة يقبح تكليفه بهما، مثل من حبس رغما عليه في المخصوب، هذا لا يمكن أن يقال له أخرج يجب الخروج ولا تخرج يحرم الخروج، أخرج باعتبار يخلصك من الغصب، لا تخرج باعتبار نفس الخروج هو أيضا غصب تصرف المغصوب، هذا لا يمكن أن يقال له ذلك ويكلف بفعل الخروج وتركه، لأنه لا يقدر على الجمع بين الفعل والترك ولا يطيق ذلك، فتكليفه بهما تكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق قبيح، هذا هنا مسلم. وأما فيما لو جمع بينهما بسوء الاختيار فلا قبح فيه، هكذا هو المدعى، وما نحن فيه من هذا القبيل الثاني، فإن المكلف قبل أن يدخل في المغصوب كان في فسحة وسعة عن أن يدخل ويوقع نفسه في الاضطرار والحاجة إلى الخروج الذي يصير واجبا عليه حينئذ مع كونه في نفسه وقبل أن يجب محرما أيضا من باب الغصب، فيجتمع عليه فيه الحكمان، كان في سعة عن ذلك بأن يترك أصل الدخول ويتجنب كل هذا المعنى، لكنه عن التفات وقصد أي عالما عامدا دخل في المغصوب وأوقع نفسه في الابتلاء بخروج يخاطب فيه بالوجوب وبالتحريم، هذا معنى أنه جمع على نفسه تحريمه وإجابة أو طلب تركه وطلب فعله بسوء الاختيار. المدعى أن مثل هذا الاجتماع للحكمين والتكليفين الإجابة والتحريم على الشيء الواحد، يعني ما كان بسوء الاختيار ليس بقبيح، لأن امتناع أن يرتدع الآن عن الخروج وأن يترك فعل الخروج وهذا الاضطرار، امتناع أن يترك وهذا الاضطرار إلى فعله، هذا الامتناع بسوء الاختيار بحسب الفرض، والامتناع بالاختيار السيء لا ينافي الاختيار. من هنا لا مانع من ثبوت التحريم فيه مع كونه واجبا، أو لا مانع من ثبوت الوجوب له باعتبار الوجوب هو الطاري بسبب الاضطرار إليه الآن والتحريم من الأول. لا مانع من ثبوت الوجوب له بعد أن كان ومع كونه محرما، وأن يجتمع عليه الحكمان ويصير مكلفا بالفعل والترك، ولا قبح في ذلك ما دام أن اجتماع طلب الفعل وطلب الترك عليه هو بسوء الاختيار. هذا محصل دليل المحقق القمي رحمه الله على هذا القول. وأما الجواب عن ذلك فقد أورد المصنف عليه بإرادين يرتبطان بالمانعين. تقول المقتضي موجود والمانع مفقود، بل أحد الإرادين يمكن أن يقال إنه مرتبط بالمقتضي أيضا. أما الإراد الأول فحاصله أنك عرفت إشارة في الجواب على صاحب الفصول الذي قال إن الخروج يكون مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه. أشرنا هناك إلى أنه لا يمكن أن يجتمع هذان الأمران فيه، طبعا بعد الفراغ عن أن اجتماع الحكمين واجتماع أحد الحكمين مع حكم الآخر، يعني كونه تارة محرما وواجبا وتارة واجبا من جهة وبحكم المحرم بحكم المعصية من جهة أخرى، وإن لم يكن خطاب ونهي فعلي، كلا هذين الأمرين على حد سواء في التنافي، كما يتنافى الوجوب مع التحريم وبالعكس يتنافى الوجوب مع حكم التحريم، وكذلك التحريم مع حكم الوجوب. هذا فرغنا عنه وقلنا صحيح أنه على الثاني لا يكون خطاب بالفعل وحكم تحريم بالفعل، لكن روح هذا الحكم وحقيقته موجودة، ملاكه موجود على نحو فاعل ومؤثر، وهذا الشيء تبعا لذلك وبالفعل مبغوض، ومرغوب من قبل المولى تركه، فكيف يكون مع ذلك واجبا بما يرجع إليه الوجوب من كونه فعلا محبوبا ومرغوبا للمولى فعله؟ وإن لم يعبر عن هذه الرغبة في الأول بنهي، سقط النهي بسبب الاضطرار. بعد الفراغ عن أنه لا فرق في التنافي بين اجتماع ذات الحكمين وبين اجتماع أحدهما مع حكم الآخر وأثره، رددنا على صاحب الفصول قلنا لا يجتمع في الخروج الوجوب والتحريم، أي حكم التحريم، حتى ولو كان معنونا بعنوانين، فضلا عن كونه معنونا بعنوان واحد. هنا نقول نفس الكلام مع التفصيل والتوضيح، القمي ليس كصاحب الفصول، صاحب الفصول امتناعي، فحتى على التعنون بعنوانين ليس له أن يقول باجتماع هذين، لأن هذين في امتناع الاجتماع كذات الحكمين في امتناع الاجتماع. لكن صاحب القمي جواز، صاحب القوانين القمي جوازي، يرى المجمع في محل النزاع في مسألة الاجتماع اثنين. نحن نناقش في أصل المبنى، لكن على مبناه من كونهم اثنين يجوز الاجتماع فيه. لكن هذا لو كان اثنين، يعني لو كان هذا المورد من صغريات مسألة الاجتماع، أي واحدا معنونا بعنوانين، هناك مثل المصنف يراه واحدة وتعدد عنوانه لا يجدي فيقول فيه بالامتناع، ومثل القمي يراه اثنين وتعدد عنوانه يجدي في تعدده فيذهب فيه إلى جواز الاجتماع. إذا كان محل الكلام صغرى من صغريات مسألة الاجتماع، أي واحدا بعنوانين، تصبح المسألة مبنائية ويجوز للقمي أن يذهب إلى اجتماع الحكمين فيه، لأنه صغرى من صغريات تلك المسألة التي حقق فيها التعدد، وبالتالي جواز الاجتماع. لكننا نقول للقمي ليس الخروج معنونا بعنوانين، وليس له إلا عنوان واحد، وما كان واحدا بعنوان واحد لا يجوز فيه الاجتماع عند الكل بالاتفاق حتى عند الجوازي. فليس للقمي أن يقول أنا جوازي إذن يجوز عندي اجتماع الحكمين في الخروج. بيان ذلك أن هذا الخروج غاية ما يقال لبيان تعدد عنوانه، أنه من جهة حركة في المغصوب، فهو بالتالي غصب ومصداق لهذا العنوان ومتحيث بهذه الحيثية، ومن هنا يحرم. لكنه من جهة أخرى مخلص عن الحرام، إذ لولا فعل الخروج لمكث الغاصب في الغصب ما دام العمر، بفعل الخروج يتخلص من ذلك. فالخروج مخلص أو تخلص عن الحرام، متحيث بهذه الحيثية ومتعنون بهذا العنوان، وبهذا اللحاظ يجب، فيجتمع فيه الحكمان بالعنوانين. لكننا نقول في رده، الشق الأول من الكلام صحيح، وأن هذا الخروج هو نفسه تحرك وتصرف في الفضاء المغصوب، في المكان المغصوب، وهو نفسه غصب، وبهذا اللحاظ يتناوله دليل التحريم، هذا صحيح. وأما قولكم إنه تخلص عن الحرام، ففيه أن التخلص عن الحرام لا يصدق على نفس الخروج، وإنما ينتزع متأخرا بعد الفراغ عن تحقق الخروج. بعد أن يتحرك حركته الخروجية كاملة من وسط الدار إلى بابها متخطيا عتبة الباب فيفرغ بذلك من الخروج ويصير خارج الدار ويكون هناك في الخارج ويتحقق له الكون خارجها. هناك ينتزع من هذا الكون خارجها عنوان التخلص من الحرام فيقال هذا تخلص، هذا الكون تخلص، هو الآن متخلص، هذا الكائن خارج الدار متخلص عن الحرام. قبل أن يتم الخروج كل مقطع من مقاطع الحركة الخروجية تصرف في المغصوب ووقوع في الحرام وليس تخلصا. بعدما يفرغ من الخروج يتحقق التخلص، يتحقق الكون خارج الدار الذي ينتزع منه التخلص. بعبارة أخرى الخروج ليس نفس التخلص ومصداقه، الخروج سبب ومقدمة للتخلص. فإذا تم الخروج حصل الكون خارج الدار الذي هو مصداق التخلص على الحرام وينتزع منه عنوان التخلص، فالمصدوق للعنوان هو ذو المقدمة، ذاك الكون خارج الدار، لا نفس الخروج المحكوم بالتحريم من جهة كونه غصبة حتى يقال إنه هو متعنون ومتحيث بعنوانين وحيثيتين ويثبت له من كل حكم، هذا لا يصح. هنا قد يجي إشكال في بعض المباحث السابقة، لعله في مباحث مقدمة الواجب تعرض له المصنف ورده، فيناسب أن يذكر هنا وإن لم يتعرض له فعلا في المتن، ولعله من جهة وضوحه بناء على ما تقدم هناك وبعد تسليم صحتي في نفسه هناك الإشكال والجواب. حاصل هذا الإشكال أن يقال قبلنا وسلمنا أن الخروج ليس هو التخلص وإنما هو مقدمة، يتحقق الكون خارج الدار عقيب حصوله وينتزع التخلص من هذا الكون، فلا يكون عنوان التخلص عنوانا لنفس الخروج. لكن هذا لا يضر ما دمتم اعترفتم بأن الخروج سبب ومقدمة إلى الكون خارج الدار المعنون بعنوان التخلص الواجب، فنقول هذا الخروج كمقدمة هو أيضا واجب لكن بوجوب غيره. وفي بعض الكلام في أول مسألة قلنا لا فرق في التنافي والتضاد بين هذه الأحكام، بين أن يكون الوجوب نفسيا أو غيريا، كفائيا أو عينيا أو كذا إلى آخره، في كل الأقسام هناك تنافي. أن تقول هذا الشيء مطلوب تركه حرام وتقول مع ذلك هو أيضا مطلوب فعله ولو غيريا ولأجل شيء آخر، هذا لا يغير من واقع التنافي ما دام مطلوبا فعله سواء كان مطلوبا لنفسه أو لأجل شيء آخر. طا طلب فعله ينافي طلب تركه. على كل، ما دمتم اعترفتم بأن هذا الخروج هو مقدمة للكون خارج الدار المتعنون بعنوان التخلص الواجب، فهذا الخروج يصبح واجبا بعنوان المقدمة. عندما من يرى التنافي وهذا واحد يقول لا يجتمعان كالمصنف، لكن عندما يرى التنافي بين الحكمين لكن هذا اثنان لأن تعدد العنوان ينفع مثل القمي، يقول يجوز أن يجتمع الحكمان المتنافيان في هذين، في هذا لأنه اثنان وليس من اجتماعهما في واحد. حينئذ يقال هكذا: هذا الخروج حركة في المغصوب وغصب مصداق عنوان الغصب وحرام بهذا اللحاظ، وهو أيضا مقدمة للكون خارج الدار وللتخلص عن الحرام الواجب، معنون بعنوان المقدمة، ومن هذه الجهة هو واجب، فاجتمع فيه الحكمان بعنوانين لم يكن ذا عنوان واحد. وعند الجوازي لا مانع من ذلك لأن المتعنون بالعنوانين هو في الحقيقة اثنان. هذا أجاب عنه عن مثله سابقا بأن الوجوب الذي يثبت للمقدمة لا يثبت لها بعنوان المقدمة، وإنما يثبت لذات المقدمة وواقعها ولما هو في الخارج وبالحمل الشائع، يعني مصداق للمقدمة. وذلك أن الوجوب من باب المقدمة لم يثبت من جهة ورود خطاب من الشارع يقول تجب مقدمة الواجب، أخذ في عنوان المقدمة وصب عليه الحكم ليكون الشيء المتعنون بهذا العنوان والمصدوق له واجبا بهذا العنوان، كما في لا تغصب يحرم الغصب الذي يكون الشيء محرما من حيث إنه مصداق ومعنون عنوان الغصب الذي أخذه الشارع موضوعا في خطابه للحكم بالتحريم. وإنما يثبت الوجوب لو قلنا به كما هو مذهب المصنف على المقدمة من باب حكم العقل بترشح وجوب غيري على مقدمة ما هو واجب نفسيا. إذا كان شيء واجبا نفسيا مثل التخلص عن الحرام في المثال، مطلوب لنفسه لملاك فيه، وكانت له مقدمة في الخارج يتوقف وجوده عليها مثل الخروج في محل كلامنا، فبناء على أن مقدمة الواجب واجبة يكون معنى ذلك أنه من وجوب التخلص نفسيا يترشح ينبثق وجوب على المقدمة من سنخ الغير باعتبار أنها تطلب لأجل ما يقف عليها من الواجب النفسي، يترشح وجوب غير شرعي وجوب المقدمة عقلا، قلنا في بحث المقدمة لا أحد يشكك فيه. إذا أردت أن أكون على السطح ولا يكون ذلك إلا بنصب السلم والصعود عليه وبالعقل، حتما لابد من نصب السلم. الكلام بالشرع كذلك أو لا؟ الذي نقوله هنا العقل يقول من وجب عنده شيء نفسيا وجب عنده، مقدمته غيرية. فالشارع الذي وجب عنده التخلص نفسيا عنده في شرعه في حكمه يكون مقدمة هذا التخلص وهو الخروج واجبا غيريا، أي واجبا عند الشارع واجبا شرعيا. العقل يقول هكذا. إذن لم يستفد وجوب المقدمة من خطاب أخذ فيه عنوانها موضوعة، ليكون ما هو مقدمة واجبا بهذا العنوان، فيكون معنونا بعنوانين، بأحدهما واجب وبالآخر حرام. وإنما تجب المقدمة على القول بالوجوب من باب حكم العقل بترشح وجوب غير مقدم عليها من وجوب ذيها نفسيا. إذا تبين هذا نقول إنما يترشح الوجوب على ذات الخروج لا عليه بعنوان أنه مقدمة مقيدا ومعنونا بهذا العنوان. ثبوت الوجوب العقلي للمقدمة يتبع ملاك هذا الوجوب، ملاك هذا الوجوب المقدمية، حيثما تكون هذه المقدمية يترشح الوجوب العقلي. والمقدمية في الفرض، مقدمية عند المصنف تعني الممكنية من ذي المقدمة، عند صاحب الفصول مثلا تعني الموصلية إلى المقدمة، عند الشيخ تعني مقصودية التوصل بالشيء، أوصل أم لم يوصل. المقدمية إذا عند المصنف الممكنية من الوصول إلى ذي المقدمة، مجرد التمكين، سد باب عدم الوصول من جهة هذا. إذا عدمت ينعدم الوصول إليه، لا يمكن تحقيق ذي المقدمة، يسد هذا الباب بتحقيق المقدمة فقط، هذا المقدار، ويصبح هناك إمكان تحقيقه من هذه الجهة وبهذا المقدار. هذا الملاك الذي هو المقدمية موجود في الخروج، ما هو في الواقع في الخارج كمصداق مقدمة، أي ممكن من ذي المقدمة، فيه هذا الملاك هو الذي يترشح عليه الوجوب بنظر العقل، فيكون ذات الخروج ما هو في الخارج خروج في الواقع بالحمل الشايع، خروج مصداق الخروج، مصداق الممكن هو الذي يترشح عليه بحكم العقل هذا الوجوب. ولا يلحظ العقل في المترشح عليه الوجوب حيثية مقدمية. انظر جيدا ودقق، تقول كيف لا يلحظها، أو ليس المفروض أنه إنما يترشح عليه الوجوب بنظر العقل من حيث أو لأنه مقدمة؟ فمقدميته ملحوظة، قل نعم، لكن هناك لحاظان للمقدمية. الأول هذا الذي يدعى في الإشكال، وهو أن المتصف بالوجوب هو الخروج المقيد والمعنون بعنوان المقدمة. هذا لحاظ للمقدمية، لحيثية المقدمية، والمدعى في الجواب أن المتصف بالوجوب ذات الخروج، وأما حيثية مقدميته للواجب فحيثية تعليلية، كونه مقدمة يمكن من الواجب، علة لترشح الوجوب على ذاته. وهذا معنى الفرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. في الإشكال يدعى أن حيثية المقدمية حيثية تقييدية. كيف حيثية الغصب تقييدية؟ بمعنى أن الحكم صب على هذا من حيث بقيد بعنوان أنه غصب، كذلك الحكم الآخر الوجوب صب عليه من حيث بقيد وبعنوان أنه مقدم. قل لا، ذاك بلي صب عليه بعنوان أنه غصب، لأن الدليل جاء يقول يحرم الغصب ما تعنون بهذا العنوان. هذا دخيل في الموضوع هنا. أما بالنسبة إلى المقدمة فالعقل لا يدخل هذه الحيثية في الموضوع، لا يقول يجب هذا مقيدا بالمقدمية أو بكونه مقدمة، لا، يجب هذا ذات هذا لأنه مقدمة، لأنه موصل ممكن من ذي المقدمة. فدقق وفرق بينهما. وبالجملة هذا الشيء الذي هو الخروج وحركة في المغصوب، وبالتالي هو غصب ومعنون عنوان الغصب ومصداقه، وبهذا اللحاظ هو حرام، هو نفسه وذاته هذا الخروج الذي هو حركة في المغصوب، وبالتالي مساو للغصب ومصداق للغصب، هو نفسه يترشح عليه على القول بوجوب المقدمة وجوب غيري من وجوب التخلص، فيصير هو هذا الشيء الواحد المحرم واجبا أيضا، ويجتمع الوجوب والتحريم في الواحد، ولا يترشح الوجوب عليه بعنوان أنه مقدمة ليكون واحدا متعنونا بعنواني الغصب والمقدمية، والتحريم له بالعنوان الأول بينما الوجوب بالعنوان الثاني. وعند الجواز هذا إذن في الحقيقة اثنان ولا مانع من الاجتماع فيه، ليس هكذا. فلا يصح رد الإشكال بالقول إنه وإن لم يكن العنوانان الغصب والتخلص، لأن الخروج ليس هو التخلص بل مقدمة، لكن العنوانين هما الغصب والمقدمية، هذا لا يصح، إذ ليس عنوان المقدمية عنوانا قيديا لحكم الوجوب مقدميا، ولم يرد ذلك في خطاب جعل هذا موضوعا فيه كما في الغصب ونحوه، وإنما يثبت الوجوب على المقدمة من باب حكم العقل وترشح وجوب غيري من الوجوب النفسي على هذا الذي هو مقدمة، والترشح لا يكون إلا على ذات الشيء، على ما هو في الخارج مصداق المقدمة، من دون لحاظ حيثية مقدميته موضوعا في الترشح. العقل ينظر كل ما كان فيه ملاك الحكم يترشح عليه هذا الوجوب، كل ما كان فيه إمكان الإيصال ممكنية من ذي المقدمة يترشح عليه الوجوب، بغض النظر عن عنوان مقدميته. هذا بيانه، كنت أشرت في كلامي إلى أنه بغض النظر عن صحته إشكالا وجوابا، ربما يقول البعض إنه لا فرق في نظر العقل بين هذه الحيثية التحليلية والحيثية التقييدية، يعني إذا كان حيثية تحليلية كان تقييدية أيضا، لأن موضوع حكم العقل ما اشتمل على العلة. كل ما كان فيه ملاك المقدمية فهو الموضوع لحكم العقل، فالموضوع هو ما هو مقدمة أيضا. ربما يقول قائل هكذا ولا يفرق حينئذ بينهما، لكن بغض النظر عن هذا، هذا كله بالنسبة إلى الجواب الأول عن الإشكال أو عن استدلال القمي، وهو كما قلت يمكن عده مرتبطا بالمقتضي لا مقتضي لإعمال الدليلين. لما؟ لأن دليل الغصب يشمله بعنوان الغصب، ومن جهته فيه المقتضي لثبوت حكمه بعنوان الغصب، لكن دليل الوجوب أو هذا جواب بناء على أن العنوانين هما عنوان الغصب والمقدمية، لا، فلنرجع إلى الأصل. تقول له عنوانان، عنوان الغصب وعنوان التخلص، وشمول كل منهما مقتض. نقول ليس له عنوانان، لماذا؟ لأنه معنون بعنوان واحد، التخلص لا يصدق عليه، فوجود المقتضي للحكمين ممنوع، وإن كان فيه مقتضي أحدهما وهو الغصب لأنه معنون بعنوان الغصب، لكن ليس فيه مقتضي الآخر لأنه ليس معنون بعنوان المخلص أو التخلص. وحتى على رد الإشكال والقول إن في عنواني الغصب والمقدمية، نقول أيضا نفس الكلام، ليس فيه إلا مقتضي ثبوت التحريم من باب أنه غصب، وأما المقتضي لثبوت الوجوب من باب أنه مقدمة وبهذا العنوان فلا، لأن الترشح لا ينصب على ما هو معنون بهذا العنوان وبهذا القيد، بل على ذات الشيء، وذات الشيء هو نفسه الغصب، الخروج الغصبي، فالترشح عليه بعد الفراغ عن كونه غصبا ومحرما أو عند المصنف بحكم المحرم يؤدي إلى اجتماع الوجوب المقدمي مع التحريم أو حكم التحريم في شيء واحد بعنوان واحد، وهذا مما لا يقول به أحد حتى الجوازي. قال: وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه الذي هو لصاحب الفصول. لماذا إجراء حكم المعصية عليه؟ نظر إلى النهي السابق قبل الدخول كان منهيا عن كل أشكال الغصب، ومنه الحركة الخروجية. بعد الدخول لم يسقط إلا خطاب النهي بسبب الاضطرار، وأما لبه وحقيقته فباقية وهو مبغوض، ولذلك يقع عليه مبغوضا من قبل المولى فيستحق عليه العقاب، تماما كالحرام الذي لم يضطر إليه. هذا ظهر فساده مما تقدم، قلنا ما دام مبغوضا لا يمكن أن يتصف بالوجوب، مع هذا إشكال آخر، ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد هو الخروج بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، ولو الحرمة بذاك المعنى، حكم المعصية حكم الحرمة. هنا ما بين كيف أن له عنوانا واحدا، تركه إلى الجواب عن القمي، فالتفت جيدا. وهذه أول محاولة من الفصول لدفع هذا الإشكال أنه يتنافى فيه الحكمان، لأنه واحد يقول ولا يرتفع غائلته، هذا المحذور وهذا الإشكال، باختلاف زمان التحريم والإيجاب كيف يختلفان؟ قبل الدخول وبعده، يعني التحريم كان قبل الدخول والإيجاب يكون بعد الدخول كما في الفصول، مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما للتحريم والإيجاب. ما دام اتحاد، ما دام هناك اتحاد في الفعل المتعلق لا يرتفع الإشكال باختلاف زماني الحكمين كما بينا. الخروج الذي هو هذا العمل الواحد في ساعة كذا في وقت كذا بعد الدخول هو محكوم بالتحريم محكوم بالوجوب، مطلوب فعله مطلوب تركه، وإن كان طلب فعله بعد الدخول طلب تركه من قبل الدخول، كل هذا لا ينفع، شيء واحد مطلوب فعله وتركه. وإنما المفيد والمجدي في رفع هذا الإشكال اختلاف زمان الفعل المتعلق للحكمين ولو مع اتحاد زمان الحكمين تحريم الإيجاب. ضربت المثال، قلت يقول المولى لعبده في خطاب واحد في لحظة واحدة، الآن الساعة 10 مثلا، يقول له كل الساعة 11 ولا تأكل الساعة 12. اختلف زمان الفعل المتعلق للحكمين، الأكل مطلوب وجوده في ساعة ومطلوب عدمه في ساعة أخرى، وإن حصل طلب الفعل والعدم والترك في نفس الساعة، هكذا يرتفع التنافي، وهذا غير متحقق هنا، وهذا أوضح من أن يخفى. كيف يرتفع التنافي والإشكال بما ذكر من اختلاف زماني الحكمين مع اتحاد زمان الفعل المتعلق لهما، والحال أن لازمه وقوع الخروج بعد الدخول، يكون الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق، نهي سابق زمانه سابق وأمر لاحق زمانه لاحق، لكن الخروج الواحد يقع عصيانا لهذا وإطاعة لذلك، مطلوب الفعل مطلوب الترك، عصيان وإطاعة شيء واحد، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد، مبغوضا ومحبوبا كذلك يعني فعلا بعنوان واحد، عنوان الخروج، وهذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع. يبقى أن تبين لي كيف أن هذا له فقط عنوان واحد، ولماذا لا يكونان عنوانين ويرضى بمثله القائل بالجواز على الأقل. يأتي هذا. محاولة ثانية، يقول كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل حال وكون الأمر مشروطا بالدخول، النهي يقال لا تغصب بلا قيد، لا تغصب لا تخرج، لا تغصب يعني دخولا مكثا خروجا، لا تخرج، لا تقول لي غير مقدور الآن أو لا موضوع له الآن أو سالب من انتفاء الموضوع، هذا كلام الشيخ في التقريرات وقد ناقشناه، هو مقدور بالواسطة يستطيع أن يدخل ويخرج، فيقال له لا تخرج، كما يقال لا تدخل، كما يقال لا تمكث. كيف يمكث؟ يدخل ويمكث، أما فعلا وليس في الداخل ليمكث أو لا يمكث، هذا مثل ذاك، والقدرة بالواسطة كافية في التكليف، هذا تقدم. إذن في النهي يقال لا تغصب الشامل لي لا تخرج بلا قيد، لكن في الأمر يقال إذا دخلت يعني وابتليت بالغصب فاخرج، اختلفا بالإطلاق والتقييد. طبعا ما دام التقييد بإذا دخلت والدخول فعل وفعل مادي زماني، فعل موجود مادي محكوم بالزمان كالمكان، فله زمان. إذا دخلت يعني في زمان الدخول وبعد زمان الدخول يجب عليك الخروج، فيرجع كيفما كان إلى اختلاف بالزمان. لكن الملحوظ هنا ليس الاختلاف من حيث الزمان ما يرجع إليه، الاختلاف بالإطلاق والتقييد شبيه ما كان في الترتب. أزل مطلق، صلي مقيد بإذا عصيت، وطبيعي إذا عصيت العصيان له زمان، لكن ليس الملحوظ الزمان، ملحوظ الإطلاق والتقييد بالعصيان. يقول هذا لا يجدي لماذا ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك يعني مطلقا مع وجوب نفس الشيء في بعض الأحوال. ليش؟ لالتقاء الحرمة والوجوب عند تحقق القيد بعد الدخول، هذا أيضا حرام من باب أنه غصب، لكنه أصبح الآن أيضا واجبا لأنه تحقق شرط وقيد الوجوب، فيجتمعان في هذا الواحد، والحمد لله رب العالمين.